بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا أيها الإخوة نمد أنظارنا وقلوبنا إلى هذه الشخصية العظيمة، إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنتعرف على هذه الأخلاق الربانية التي تحلى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا زلنا نتحدث عن خلق من أنبل الأخلاق وأعظمها وأفضلها، ألا وهو خلق التواضع. هذا الخلق الجميل الذي يزيد الإنسان رفعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. هذا الخلق الكريم الذي يشيع الحب بين الناس، خلق التواضع أيها الإخوة يجعل الناس متحابين، لأن المتكبر سبحان الله تمجه القلوب، المتكبر تنفر منه النفوس، المتكبر لا يحب أن يلقاه أحد. أما المتواضع الهين اللين فهذا يحبه الناس ويلتفون حوله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحبه الصحابة حبا لم يكن لأحد من الناس، ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد. هذا قاله إنسان خبير، له علاقات اجتماعية واسعة، له علاقات بالأمراء والملوك، وكانت له صلة بجميع طبقات الناس، وهو أبو سفيان، وعرف كيف كان هؤلاء الملوك والأمراء مع من كان حولهم. فقال: رأيت الملوك، رأيت الأمراء، عاشرت الكبار، ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق العظيمة التي كان عليها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت سبب هذا الحب العظيم، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا اللين وهذا الرفق هو من التواضع. نعم، لأن المتكبر لا يكون عنده لين. والآن سأذكر بعض الأمثلة على هذا. تعالوا نقرأ هذا الحديث الذي أورده الترمذي هنا مما يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. انظروا إلى المركب الذي كان قد ركبه النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الحج، لم يذهب بموكب ضخم، ولا ركب ناقة عليها هوداج يعني فيها المراكب العظيمة وفيها الهيئة المستعظمة. لا، شوفوا مين عم يصف هذا؟ أنس بن مالك اللي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فأنس بن مالك يقول: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث. الرحل هو الذي يوضع على ظهر الناقة، يعني يقابله بالنسبة للفرس السرج، السرج للفرس والرحل للناقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ركب الناقة، انظروا ما عمل مظهر ضخم أو هيئة عظيمة مستعظمة، مركب هوداج أو محفة كما كان معروفا، اكتفى بأن يضع هذا الرحل العادي البسيط اللي مثل السرج. نعم، وشو عليه؟ قال وعليه قطيفة. القطيفة هو كساء، كساء عادي له خملة. نعم، وعليه كساء لا تساوي 4 دراهم. يعني كانت الرحل والكساء الذي عليه في غاية البساطة. هذا على ماذا يدل أيها الإخوة؟ يدل على التواضع، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعنى بالمظاهر الضخمة ولا بالمراكب الفخمة، ما كان يعني يحرص عليها، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يظهر بين أصحابه عادي جدا، شأنه شأن جميع الناس، ما كان يريد أن يتميز عليهم. كما قلت لكم المرة الماضية، كان إذا جاء الأعرابي وكان النبي جالسا بين قومه ماذا كان يقول؟ أيكم؟ أيكم محمد؟ فالآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما ركب هذه الناقة بهذه الطريقة العادية جدا، فإذا كان ماشي مع أصحابه لم يكن متميزا عليهم، مثله مثلهم، كلهم راكبين هذه النوق بهذا الشكل العادي جدا، ومع هذا كانت لا تساوي 4 دراهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فهو كان يريد أن تكون عبادته خالصة لوجه الله، لا يريد أن تكون عبادته ليشد الأنظار إليه وليسلط الأضواء عليه ويقول لهم أنا ذهبت إلى الحج. يعني نتكلم عن بعض التفاصيل التي قد يقع بها الحجاج مما تكون عاقبته حميدة. يعني بعض الناس يذهبون إلى الحج يعودون، تقام لهم الزينات الضخمة وتقام لهم الاحتفالات الكبيرة، يعني لا حاجة إلى هذا كله. يعني لو وضع يعني حبل من الزينة ليدل الناس على بيته، نعم، ونوع من الابتهاج بالطاعة لا مانع، أما إقامة الزينات ويستقبلونه الناس بالمئات، وتجد أحيانا التدافع والازدحام لأنه جاء الحجي. طيب يا أخي، بيستقبلوا بالمطار 2-3، اختصروا ازدحام، اختصروا تدافع، اي نعم، ثم بعد ذلك تستقبلونه في بيوتكم، لا حاجة إلى هذه المظاهر الضخمة من الأبهة ومن الاستقبال الكبير جدا، لأن والله هذا يفسد الإنسان. الإنسان لما يعظم أكثر مما ينبغي نفسه تفسد، صحيح أم لا أيها الإخوة؟ الإنسان ضعيف، الإنسان نفسه أمارة بالسوء، فلما يحيطه من حوله بمظاهر العظمة والضخامة والفخامة لابد إلا أنه قد يتسلل إلى نفسه شيء من الكبر أو من العجب، أو يقول لو مالي أنا منزلتي ضخمة وكبيرة ما احتفل الناس بي هذا الاحتفال العظيم. من هيك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى الناس عن أن يمدح بعضهم بعضا ويبالغ في الإطراء وفي المديح، لأن هذا يسبب الكبر للممدوح. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح آخر ويطريه ويثني عليه ويبالغ، قال له قطعت عنق صاحبي، قطعت عنقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون في حياته عليه الصلاة والسلام بهذا المظهر العادي، فلما ذهب إلى الحج ركب هذه الناقة وعليها رحل، كمان رث. شو رث؟ يعني قديم، قديم عتيق، وهذه القطيفة البسيطة التي لا تساوي 4 دراهم، وكان يدعو مع هذا اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. مين اقتدى به؟ النبي، بالنبي الصحابي رضي الله عنهم. ففعل مثل فعله سيدنا أنس ابن مالك، هو نفسه راوي الحديث، باعتبار روى الحديث وراء النبي عليه الصلاة والسلام اقتدى به. فانظروا ماذا روى البخاري، حديث صحيح، روى البخاري برقم 1517 قال: حج أنس ابن مالك على رحل، يعني مثل الرحل يلي كان حج عليه النبي صلى الله عليه وسلم. شو بيقول راوي الحديث؟ اكتبوا لها الناحية. قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، يعني ما كان أنس بخيل لما وضع رحل بسيط، مو عن بخل. هلا أحيانا في بعض الناس بسبب البخل بيحرم نفسه بعض إيه؟ بعض الطيبات، بسبب البخل بدأم على حاله. إيه نعم. فبيقول راوي الحديث إنه سيدنا أنس لما حج على رحل مو لأنه بخيل ما بده ينفق على نفسه، وإنما أراد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وحدث أنس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. انظروا إلى هذه القضية الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام حج على راحلة التي تركب، وكانت الراحلة هي أيضا الزاملة. ما معنى الزاملة؟ الزاملة هي الناقة التي يوضع عليها الطعام والشراب والموني. يعني كان بعض العرب إذا سافر عنده ناقة راحلة يركب عليها وناقة أخرى للموني لحمل الطعام والأمتعة وغير ذلك. فالتي يحمل عليها المتاع والطعام اسمها زاملة، والتي يركب عليها اسمها راحلة. عم يقول سيدنا أنس الله يرضى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام راحلته كانت هي الزاملة، يعني هذه الراحلة وضع عليها طعامه ومتاعه. إذن هذا دليل على ترك الترفه، لم يفرغ راحلة خاصة من أجل إيه؟ من أجل المونة لوحدها، وإنما حملها معه. ألا يدل هذا على مزيد من التواضع وعلى مزيد من التقشف؟ يعني شيء عظيم والله، شيء مدهش للعقل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك رواية عن عبد الله بن الحارث الله يرضى عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج، وكان يعني حج على هالرحل، رحل قديم، اهتز الرحل. فلما اهتز النبي عليه الصلاة والسلام كأنه شاف ناس لاحظوا انه يعني شو هالرحل هذا البسيط اللي انت يعني واضعه على الناقة، يا ريت يعني يكون احسن من هيك. فشو قال عليه الصلاة والسلام لما اهتز الرحل؟ قال: اللهم لا عيش الا عيش الآخرة. يعني العيش الحقيقي هو يكون يوم القيامة، أما متاع الدنيا ومظاهرها وزخارفها وبهارجها كلها زائلة، فلا يكون الإنسان العاقل حريصا جدا عليها. تمام؟ يكون حريص على الشيء البسيط منها، لأننا نحن في هذه الدنيا في دار عبور، في دار ممر، ولسنا في دار مقر. ما في حاجة للعظمة، ما في حاجة للفخامة جدا، مشي حالك. إيه نعم، حريص على الأمر العادي لكي تلقى الله تعالى بإذن الله وأنت في غاية التواضع. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذا التواضع بإذن الله تعالى، هذا التواضع الذي يجعل الإنسان لين، بيجعله طري، بيجعله رفيق بالناس. نعم، ما بيكون عنيد، مثل ما قلت لكم كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا اللين الذي يظهر بمواقف عديدة، من جملة علامات التواضع وعلامات اللين والرفق التي كان عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرجع عن رأيه إذا رأى أن رأي غيره أوفق بالمقام الذي هو فيه. والإنسان لما بيرجع عن رأيه واحد بيشير عليه بمشورة بيقول والله رأيك أصح من رأيي، يدل هذا على إيه؟ على التواضع. أما هنالك كثير من الناس يرى رأيا ويقوله، بيجي واحد بيناقشه بهذا الرأي بيقول له والله أنا مع احترامي إليك هذا الرأي اللي أنت قلته يعني في غلط، له لا مو غلط، أنت مالك شايف مثل ما أنا شايف. بتلاقي صار في عنده عناد وإصرار على الخطأ ويكابر بالمحسوس. ليه؟ لكي لا يقال بأن رأيه خطأ. ليه؟ بالعكس، العودة إلى الحق والصواب خير من التمادي في الباطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه العظيم أنه كان يرجع عن رأيه إذا وجد رأيا آخر أنسب. متى حدث هذا؟ مثلا أيوة في غزوة بدر، لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج وعسكر الجيش في مكان للأمكنة، جاء الحباب ابن المنذر أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه فقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة، لأن هذا نوع من يعني الاجتهاد إنه هذا موقع جديد. فقال له الحباب ابن المنذر إن هذا ليس بمنزل، يعني لا يصلح أن نبقى فيه. فدله على موقع آخر، قال نقترب إلى قريب من موقع المشركين فتكون الآبار التي توجد في هذه المنطقة تكون في حوزتنا، نعم، ونحن الذين يعني نكون مسيطرين عليها، وحينئذ نحن ننتفع بها من باب الخطة العسكرية للمعركة لإفقاد العدو بعض ما يقويه. سيدنا محمد ماذا فعل؟ قال له لقد أشرت بالرأي. هذا الكلام الصحيح، ما قال له شو عم تحكي أنا رسول الله وأنا العبقري، لا، رجع مباشرة عن رأيه واستجاب لهذا الكلام. هذا دليل الفهم والذكاء والفطنة والتواضع. نعم، أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صلح الحديبية لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بأن يتحللوا من الإحرام، لأنه كان الاتفاق مع قريش أن لا يدخلوا مكة في ذاك العام وأن يرجعوا. نعم، وهذا كان شديدا على المسلمين، يعني مهيئين أنفسهم ومستعدين للدخول وعم بيمنوا أنفسهم بالطواف حول الكعبة وكلهم أمل بأن يدخلوا إلى مكة. تصوروا هذا، يعني إنسان قلت له تاني يوم أنا بدي أخذك مثلا سيران نزهة، رحلة عظيمة وتهيأ إلها، فتهيأ وأعد غراضه وأعد أمتعته واعتذر وكان أخذ إجازة من عمله، شايفين؟ إجا تاني يوم لعند بده يسافر بالباصات، قال والله التغت الرحلة. كيف بيكون؟ هاي قضية بسيطة جدا، كيف بيكون موقفه؟ يعني يتألم، وهي قضية بسيطة. فكيف الصحابة جاءوا من المدينة المنورة حتى وصلوا قريب من مكة وهم محرمون، نعم، ومع ذلك قيل لهم التغت العمرة، تحللوا الآن، المصلحة تقتضي ذلك. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ما بادروا إلى يعني ذلك. طبعا بيقول العلماء لم تكن تلكؤهم من باب العصيان، وإنما قالوا لعله أن النبي عليه الصلاة والسلام إلى مخرج آخر، فلما ترددوا وتلكؤوا النبي عليه الصلاة والسلام تألم ودخل على أم سلمة رضي الله عنها ف وجدت هذا الألم الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال هلك المسلمون، أمرتهم لم يمتثلوا. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قالت هون عليك يا رسول الله، أمرتهم بأمر كان عليهم شديدا، أخرج إليهم فاحلق رأسك وانحر بدنة مباشرة، حين تفعل هذا يتابعك المسلمون. النبي قال أشرت بالرأي، فخرج مباشرة، حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ونحر أو ذبح الهدي، فتابعه المسلمون جميعا. ما قال لأم سلمة الله يرضى عنا شو بيعرفك أنت، شو بفهمك هلا أنت بدك تقولي الكلام، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الرأي الذي يجده مناسبا للمقام وموافقا للحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعني كما يكون عليه بعض الناس عنده هذا العناد، إذا قال كلمة ما بيرجع عنها. في ناس هيك عندهم سبحان الله، متى ما قال كلمة مستحيل انه يرجع. ليه؟ طلعت مني كلمة خلاص انا مستحيل ارجع. خير ان شاء الله، شو يعني انت جبريل لما انت شو يعني حتى ما ترجع عنها. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه انه يرجع عن رأيه اذا رأى ان غيره قد اشار بالرأي الصواب. بل اكثر من ذلك اخواني، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي يقيد من نفسه. يقيد ما معنى يقيد؟ يعني إذا كان في واحد بده يقتص منه، تصور واحد يقتص منه يسمح له النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله أكبر، والله هذا أمر مدهش للعقل يا جماعة. يعني هلأ أنت لو أنت كنت ماشي بالطريق مثلا ونعرت واحد نعر أو هيك غلط، إجا وقال لك أنت نعرتني أنا بدي أقتص منك، شو بتقول له؟ أنت بدك تقتص مني؟ إيه أنا مو قصدي، روح عني مثلا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، يتنزل عليه الوحي، الرسول المكرم عند الله، كان يرضى أنه واحد يقتص منه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعل معه أمرا. تبوا مثلا هذا الحديث الذي يرويه البيهقي وغيره في الشعب، انه عن سواد ابن عمر الله يرضى عنه، يقول سواد ابن عمر رضي الله عنه: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وانا متخلق بخلوق. يعني كان واضع عطر، بعض انواع الطيب يلي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض انواع الطيب النبي نهى عنها، ليش؟ طيب قريب لطيب النساء. هلا نحن المفروض واحد يتطيب، في طيب للرجال وفي طيب للنساء، ما بيصير الرجال يتطيبوا بطيب النساء وهكذا. فيقول انه كان متخلق بهذا الخلوق يعني بهذا الطيب، فرآه النبي. يقول فلما رآني قال يا سواد ابن عمر، خلوق ورث؟ ألم أنهى عن الخلوق يعني عن هذا النوع؟ قال ونخسني بقضيب، كان معه قضيب النبي عليه السلام بيده في بطني. فقلت له يا رسول الله أوجعتني، يا رسول الله القصاص. الله أكبر، يعني مين بيتجرأ لو ما بيعرف النبي بهالأخلاق العظيمة الرائعة، بالله عليك بيقول له هالكلام؟ مجرد الطلب من سواد ابن عمر من النبي عليه الصلاة والسلام إن القصاص، معنى ذلك يعرفون الأخلاق العظيمة الرائعة. وإلا لو بيعرفوا مثلا لا سمح الله أنه ما بيتحاكى، أو لو واحد بده يتكلم معه غير هيك كلمة بده يأكل أول كف والثاني، عرفتي؟ مجرد سؤاله قال له يا رسول الله القصاص أوجعتني. فماذا قال له النبي؟ قال له القصاص، تمام جاهز. يقول فكشف لي عن بطنه. الله أكبر، حتى يكون القصاص مثل الفعل. قال فكشف لي عن بطنه فجعلت أقبله، ثم قلت يا رسول الله أدعه شفاعة ليوم القيامة، ما بدي قصاص، لا خليها هي من أجل أنه تشفع لي يوم القيامة. الله يرضاني. شو الأخلاق هي العجيبة الرائعة التي أمرنا أن نتخلق بها؟ لقد كان لكم في رسول الله. عرفتوا ليش الصحابة عشقوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليه أحبوا هذا الحب العظيم؟ يعني كلمة عشق ما تقالون، لكن أنا أقول أريد المبالغة، أن النبي أحب النبي عليهم حبا لم يكن لإنسان في هذا الوجود. نعم. وحدث مثل هذا لصحابي آخر اسمه كمان سواد ابن غزية، بس ذاك سواد ابن غزية هذا الذي ذكرت قصته، اسمه سواد ابن عمر. سواد ابن غزية هذا كان في بدر، كان النبي عليه السلام يصف الجيش. نعم. وهو يصف الجيش كان سواد ابن غزية واقف بس خارج عن الصف، نعم بارز عن الصف. فالنبي عليه السلام كان بيده قدح يعني مثل الرمح بسيط، فمر بسواد ابن غزية وقال له استوي يا سواد. فلما قال له استوي يا سواد طعم في بطنه بإيه؟ بهالقدح هذا. إينا. وهذا يعني حقه هيك النبي يساوي، لأنه هذا الجندي طالع عن الصف. قال له استوي يا سواد. فقال له يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل. نعم. فأقدني، يعني بدي القود. القود هو القصاص. يقول فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقد. فاعتنقه سواد ابن غزية رضي الله عنه وأخذ يقبل بطنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال له سواد ابن غزية رضي الله عنه يا رسول الله قد حضر ما ترى، يعني نحن الآن بداية معركة، قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فهذا الفهم العظيم، الحب الكبير. قال فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. فيا ترى إذا كان أنت كان الحق عليك ومثلا أخطأت بالحساب بينك وبين واحد وقال لك واحد يا أخي أنت مخطئ وهي الحسابات وأنت لازم ترجع لي حقي، ماذا تفعل؟ تقول له أنا حساباتي مضبوطة وأنا ما بسمح لك أبدا تقول الكلام وأنا بحياتي ما ظلمت أحد. لا، كن لين، كن مرن، كن عندك رفق. اي نعم، انظر بالمسألة، مو ضروري يكون الإنسان عنيد ويكون صخر أصم، وإنما يجب أن نترفق بالناس ويجب أن يكون عندنا هذا اللين. فبما رحمة من الله لنت لهم. تصوروا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته مريض النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل إليه الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فيقول الفضل دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعند رأسه عصابة حمراء، يعني أمطى مثل ما بيقولوا اليوم. نعم. فقال له ابن عمي، النبي قال له لا، الفضل، الفضل ابن عباس بيكون ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، عمه العباس عم النبي عليه السلام. قال ابن عمي خذ هذه العصابة فاشدد بها رأسي. قال فشددت بها رأسه. ثم قال الفضل قم، النبي قال له قم إلى المسجد. فتوكأ النبي صلى الله عليه وسلم على الفضل ابن عباس. قال حتى دخلنا المسجد قال لي نادي بالناس، صح بالناس. فناداهم، اجتمع الناس. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن اجتمع الناس يا أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم. والكلام الجميل، أنا مثلي مثلكم. يا أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم، ولعله أن يكون قد قرب مني خفوف من بين أظهركم. دنا مني خفوف من بين أظهركم، يعني قرب ارتحالي. هنا هذه الكلمة دنا خفوف من بين أظهركم، يعني الموت قريب، يعني يمكن أنه أنا أودع الآن. طيب إيه، طيب ماذا تريد يا رسول الله؟ الآن يريد أن يودع الناس عليه الصلاة والسلام، وليس هنالك أحد يطلبه بمظلمة. شايفين التواضع؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: من كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن كنت أصبت من عرضه أو من شعره أو من بشره أو من ماله شيئا، هذا مال محمد وشعره وبشره وعرضه، فليقم فليقتص. الله أكبر، ليه فليقم فليقتص؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام تبشوا، قال للصحابي: ألا لا يقولن رجل إني أخاف الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني والله هلأ إذا بقوم بقول له يا رسول الله مثلا إلي معك كذا، لتصير عداوة بيني وبينه، نقول كلمة يقوم تقع عداوة. قال: لا يقولن أحد إني أخاف الشحناء من قبل رسول الله، ألا وإن الشحناء والعداوة، في رواية أخرى: ألا وإن العداوة والشحناء ليست من طبيعتي ولا من شأني. هذه أخلاق، ليست من طبيعتي ولا من شأني. ثم قال: ألا وإن أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له، أو حللني فلقيت الله وأنا طيب النفس. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق عم يقول إذا أنا أخذت من أحد شيء يحللني أو يأخذه، ما هذه النبوة، هذه الأخلاق العظيمة التي يريد ربنا سبحانه وتعالى أن نتخلق بها وأن نكون بإذن الله تعالى من أهلها. هذه الأخلاق التي تجلت في مواطن كثيرة. ماذا أتكلم أيها الإخوة؟ اسمعوا هذا الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المجلس يحدثنا، فإذا قام قمنا، نعم قمنا، حتى نراه دخل بعض بيوت أزواجه. نعم، يعني خاصة كان بعد صلاة الصبح يجلس معهم يحدثهم ثم يذهب إلى بيته النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فحدثنا يوما كالعادة، فقمنا حين قام عليه الصلاة والسلام، وإذ جاء أعرابي أدرك النبي، يعني أدركه قبل أن يدخل إلى بيته. نعم، أدركه أعرابي فجبذه بردائه فحمر رقبته. يقول أبو هريرة: وكان رداؤه خشنا، كان يلبس النبي رداء خشن، فلما جذبه، يقال جذب وجبذ، كلاهما بمعنى واحد، فحمر رقبته. يعني هذا الفعل بحد ذاته ماذا يفعل فينا؟ لو واحد مسكك هيك من تلك، تعالوا هون وقف بدي أحكي معك كلمة. نعم، قال: فجبذه فحمر رقبته وكان رداء خشنا، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الآن الكلام الفج، وفقط تصرف قاسي وكلام فج. قال الأعرابي: احمل لي على بعيري هذين، في عنده بعيرين كمان مو واحد، قال: احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. يعني هذا مال ايه؟ مال المسلمين، انت ما عم تعطيني لا من جيبتك ولا من جيبة ابوك، احمل لي على بعيري هذين فانك لا تحمل لي لا من مالك ولا من مال ابي. النبي ماذا قال له؟ شو بتصور النبي قال له؟ تصور هذا الموقف، تصور لو كنت انت بمحله ماذا تفعل؟ يا لطيف، نسأل الله اللطف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحمل لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. يعني أنت حمرت لي رقبتي، شوفت التواضعك كمان، يعني أنه أنا بدي كمان جدك من رداءك لحتى تأثر فيك مثل ما عملت فيه. قال له الأعرابي والله لا أقيدكها أبدا. لكن الأعرابي ما رد يقيد من نفسه، صوروا النبي أخاد من نفسه مثل ما مر، وهون قال له لا والله لا أقيدكها. فقال له النبي لما؟ فقال له لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. بعرفك أنت راقي جدا، أنت في موقع كبير. أي نعم، لذلك أنا ما بدي قيدك لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا رجلا وقال له احمل له على بعيريه هذين، على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا. اي نعم. قال ثم التفت الينا، يعني النبي عليه الصلاة ما كانوا الصحابة موجودين، لا، وهذا الفعل امام مين؟ امام الصحابة، الله يرضى عنهم. هلا واحد لو تعرض لمشكلة بينه وبين صاحب المشكلة يكون اخف اذا تعرض لا مع مع جماعة بيعرفوه. قال له ما لقيت تحكي معي الحكي إلا قدام أصحابي. فالنبي كان صحابته أمامه، ومع ذلك كان هذا هو تصرفه. فالتفت إلينا وقال انصرفوا على بركة الله، يلا اذهبوا. هذه هي الأخلاق التي كان عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي نريد أن نتحلى بها جميعا إن شاء الله. المرونة يا جماعة، اللين، الرفق، التواضع، خفض الجناح، ما بده عناد، ما بده راس يابس، ما هيك؟ بده يكون إنسان عنده رفق ولين وحب للناس حتى يرفعه الله. من تواضع لله رفعه. أكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، ونتابع إن شاء الله البحث في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.